يقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا وكل أجلا أن يعطي أجلا وأن يزيده وزاد على ما يتعرف عليه الناس، أي فإن ذلك جائز وشاء. وأورد في هذه الترجمة حديث جمل جابر، قصة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه التي سبق أن مرت والتي ستأتي أيضا في مواضع. ومحل الشاهد منها أن جابر رضي الله عنه لما باع الجمل على رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاد منه إلى المدينة، قديم المدينة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعطي جابرا حقه وأن يزيده، وما كان حدد له الزيادة وإنما أطلق له في الزيادة فأعطاه قيراطا. فالبخاري رحمه الله يقول باب إذا وكل رجلا ليعطي رجلا وأن يزيده فزاد على ما يتعرف عليه الناس، لأن محل الشاهد من هذا أن مثلا قال أعطه وزده، أعطه حقه وزده، فكلمة زده هذه ليس فيها تحديد للزيادة. وبلال أعطاه قيراط، يعني فيرجع عند الإطلاق إلى المتعارف الذي يعطى مثله عندما يفوض، عندما يحصل التفويض فإنه يرجع إلى العرف. وهذا هو المراد من إيراد البخاري رحمه الله للحديث المشتمل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة، ولكن البخاري أورده للاستدلال به على هذه المسألة الواحدة التي هي تفويض الوكيل بأن يزيد، وأنه ينفذ بالزيادة وفقا للعرف.
قال باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل زوجنيها، قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. قال باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح.
باب وكالة الإمام المرأة الإمامة في النكاح، يعني توكيل المرأة الإمام في النكاح، يعني كأن يتولى نكاحها. وأورد البخاري رحمه الله حديث الواهبة الذي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إني أهب نفسي لك يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب النظر فيها وخفضه، ثم لم يتكلم معها فجلست. ثم بعد ذلك قال رجل يا رسول الله زوجنيها، فجرى بينه وبينه أسئلة هل عندك شيء، فقال ليس عندي شيء، فقال ابحث، اذهب وابحث لعلك تجد شيئا. فقال فعاد وقال قال له ايش منك ولو خاتم من حديد، فقال انه لا يجد شيء. فقال له عند ذلك هل تحفظ شيئا من القرآن، قال سورة كذا وكذا، قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. محل الشاهد من هذا قول المرأة وهبت لك من نفسي يا رسول الله، ثم بعد ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدي رغبة فيها جاء خاطب وخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتت ولم تعترف على ما قد حصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على أن يعلمها شيئا من سور القرآن ويكون ذلك مهرا لها. هذا الحديث يأتي في النكاح في مواضع متعددة، ولكنه جاء هنا من أجل توكيل المرأة للإمام، يعني في أن يزوجها. معنى هذا أنها فوضته وأذنت له في أن يزوجها وأن يعقد
لها. والمقصود من هذا ليس كل امرأة جاءت وتغور أمرها إلى الإمام، بل كما هو معلوم جاءت لحديث اختبار الولي في النكاح، ولكن من لا ولي له ويرجع فيه إلى السلطان ويرجع فيه إلى الإمام، الإمام أو نائب الإمام هو الذي يتولى. لكن إذا كان الولي موجود فقد جاءت الحديث اعتبار الولي، وأن الولي هو الذي يتولى العقد. وإذا كان ليس هناك ولي، ليس هناك قريب يتولى العقد ويصلح أن يكون أهلا أو من الولي الذي يكون وليا يتولى العقد له حق هو العقد، فإن الإمام أو من ينوب عن الإمام هو الذي يتولى الولاية، تكون له الولاية على من لا ولي له.
قال: باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما أنه قد كذبك وسيعود؟ فعرفت أنه يعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما أنه قد كذبك وسيعود؟ فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل جاز.
باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل جاز. المقصود من هذه الترجمة أن الوكيل إذا تصرف بأن ترك شيئا من حق الموكل فعلم به الموكل وأقره ولم يعترض عليه فإن ذلك جائز السائر، يعني ما دام صاحب الحق والموكل لم يمانع ولم يعارض بل علم وسكت وأقر فإن الأمر يعتبر انتهى، يعني ما فيه إشكال ما دام صاحب الحق لم يعارض زال الإشكال، وإنما الإشكال فيما إذا عارض صاحب الحق، إذا عارض صاحب الحق وقال عملك هذا مو صحيح وأنا لا أوافق على العمل الذي عملته وأن عليك أن يعني ترد أو تعف أو تعطيني هذا الشيء الذي لا موافق عليه، عند ذلك يأتي الإشكال. أما إذا وافق الذي هو صاحب الحق فعند ذلك يجوز الإشكال. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قصة توكيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ليقوم على حفظ زكاة الفطر من رمضان، وكانت تتولى جمعها ثم توزيعها في الوقت الذي يشرع فيه التوزيع، فكان رضي الله عنه يحافظ على الشيء الذي زمن عليه، فجاءه في ليلة من الليالي إنسان جاءه آجن فجعل يحرم من الطعام فنسكت وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد فاعتذر وقال إنني صاحب عيال وصاحب حاجة فتركني، فرق له ورحمه وتركه ولم يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما لقي أبو هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال إنه شكى حادثا وكذا وكذا فخليت سبيله، فقال أما إنه سيعود، فقال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، لهذا أن الله تعالى يطلع نبيه على ما يشاء من الغيب، لأن أبا هريرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع أطلع على ما حصل من هذا الذي جاء يحكم من الطعام، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيعود أيضا، فلما قال أنه سيعود جعل يرصده ويتحرى أنه سيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو لا يطلع عن الهوى، وهو خبر عن مغيب، عن خبر يأتي في المستقبل ويتحقق في المستقبل، ف علم أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيعود وصدق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به سواء عن أخبار الماضية أو مستقبله، وهذا خبر عن أمر المستقبل وأنه سيعود، فجاء وعاد وحصل مثل ما حصل جعل يحفو فمسكه وقال لا أرفع عنك يا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعطفه وقال له أنه صاحب حاجة وصاحب عيال فتركه، ثم بعد ذلك قال له صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، وفي المرة الثالثة قال لن أطلقك ولا أرفعنك إلى رسول الله، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وقال وما هن؟ قال إذا أوت إلى تراثك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو القيوم حتى تحكمها، فإنك إذا فعلت ذلك لم يزل عليك أن الله حافظ ولا يقرأك شيطان حتى تصبح، فترك. وكانوا أحرص الناس على الخير، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير كما قال له هذا الكلام الذي فيه قراءة هذه الآية وأنه يحصل له استفادة منها عندما يقرأها تركه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقال وما هن؟ قال كذا وكذا، ذكره قرات آية الكرسي حتى نهايتها، فقال أما إنه صدق سوف تلوم، ومن هذا الكلام الذي قال له لك هو صدق كلام حق وصدقك فيما قال وهو كذوب، هو طبعه الكذب وشأنه الكذب ولكنه صدق في هذه المرة، والكذوب قد يصدق في بعض الأحيان، الكذوب قد يصدق في بعض الأحيان، وهذا من هذا القبيل، لأن الشيطان من شأنه الكذب وقد حدق في هذه المرة، أما إنه قد حدق وهو كذوب، يعني على خلاف طبعه وعلى خلاف عادته، لأن هذا شيء مخالف في العادة. ثم قال له: أتعرف من تخاطب منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: ذاك شيطان. فهذا الحديث يدلنا على أن زكاة الفطر يوكل في جمعها، وأنها تحفظ إلى وقت حين تفريقها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وذلك في يوم العيد قبل الصلاة، وكذلك أيضا قبل العيد في يوم أو يومين، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك، فإنها تصرف في هذا. لكن لا مانع أن الإنسان يعطيها لأحد يحفظها قبل ذلك الوقت، وإذا جاء الوقت يتولى تفريقها وتوزيعها، فهي ما أخرجت وما وزعت قبل مجيء وقتها، ولكنها هيئت وأرصدت وأعطيت لمن يتولى تفريقها على الفقراء والمساكين في وقت توزيعها. هذا يدلنا على جواز ذلك، وأنه لا مانع أن يكون هناك أناس أو جهة تستقبل الزكوات بصدقة الفطر وتأخذها قبل وقت تفريقها لتنوب عن أصحابها في تفريقها في الوقت الذي يفوق فيه التفريق. وهذا هو وهذا فيه إثبات الوكالة، يعني قال: وكلني، وكلني على حفظ زكاة الفطر من رمضان، وكلني. ففيه إثبات أصل الوكالة، وهذا ما ترجم له البخاري، ترجم لشيء آخر، وهو الذي جاء في آخر الذي جاء في أثناء القصة، وهو أن هذا الرجل هذا الآتي أتى أخذ، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ما حصل، لكونه ترك هذا الذي أخذه ذلك الآخر، وذلك الذي حذى هذه الحذية والحذيات من الطعام. فإن أبا هريرة وكيل، قد جاء من أخذ مما وكل عليه، وعلم الموكل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر ما قد حصل، وأقر ما قد حصل. وفيه أن الشياطين من الجن يأتون على صور الإنس وعلى صور أخرى، صور الحيوانات، لذلك أنهم قد يأتي على صور الحيوانات يتشكلون، وأنهم يمكن أن يروا إذا جاءوا على هذه الهيئة التي يشيرون عليها على شكل إنسان. من الملائكة، الملائكة يأتون على صور إنسان، على صور الرجال فيرون، لكنهم إذا رجعوا إلى خلقتهم وإلى هيئتهم التي خلقهم الله عليها لا يرون. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلق الله عليها مرتين، وله 600 جناح الهيئة التي خلق الله عليها، لأن الملائكة له أجنة مثلا وثلاثة ورباع يجب أن يكون أجنة، وجبريل له 600 جناح كما جاء في الحديث. لكنه جاء على صور جماعة من الصحابة، لم يحيى
الحبيب
الكلبي كان يسأل وكذلك جاء جبريل إلى مريم على صورة رجل، قال هذا كان خليل يعني حسن الهيئة وحسن الخلق. كذلك جاء الملائكة إلى إبراهيم على صورة رجال بني حسان جميلون ذوي الجمال، فيأتي الملائكة على صورة الإنس فيرون. كذلك حديث جبريل مشهور في بيان الإسلام والإحسان والإيمان، جاء على صورة رجل شديد الخياط شديد خلال الشعر لا يرى عليه آخر السفر ولا يعرفه من أحد وهو جميل. كذلك بهذا الحديث أن الجن قد يأتوا على صورة الإنسان، لأن هذا الرجل الذي يأتي إلى فريسة من الناس يأتي ويحيي فيرون إذا جاءوا على هذه على غير هيئتهم. ما إذا كانوا على هيئتهم فهم لا يرون. كما قال الله عز وجل أن يراكم هو قليل من حيث لا ترون. فإذا لا تنافي بين ما جاء في الآية وبين ما جاء في هذا الحديث، لأن الآية النفي فينا إذا كانوا على هيئتهم التي هم عليها لا يراهم الإنس، لكنهم إذا جاءوا على غير هيئتهم التي هم عليها، يعني جاءوا على صورة إنسان أو جاءوا على صورة حيوان، فإنهم يرون كما حصل من هذا الذي جاء إلى أبي هريرة، وكذلك الذي جاء إلى رسول الله في صلاته وخنقه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدلنا على هذا الشيء. ثم محل الشاهد منه كما عرفنا هو كون هذا الشيطان أخذ من هذا الطعام، وأبو هريرة وكيل على هذا الطعام، والوكل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي ولم يعنف عليه. فدل هذا على أن من وكل وكيلا بشيء فأخذ منه شيء أو فترك شيئا علم به الموكل ورضي به، يعني أن ذلك يجوز. ثم أيضا فيه دليل على أن الجن يأكلون من طعام الإنس، وأنهم يأكلون من طعام الإنس، لأن هذا الجن أو هذا الشيطان شياطين الجن حذا من هذا الطعام. وجاءت الأحاديث لأنهم إذا لم يسلم الإنسان على الطعام فإنهم يأكلون معه ويشارك معه في الطعام، ولكنه إذا حصلت التسمية فإنه لا يتوكلون من مشاركة. كما جاء في الحديث أنه جاء رجل دخل بيته وسمى، قال الشيطان لجماعته ومن معه ارجعوا إلى مبيت لكم، وإذا حصل منه أنه قتل وسمى قال لا مبيت لكم ولا عشاء ولا طعام، يعني ليس لا هذا ولا هذا، يعني أنهم يأكلون الطعام طعامهم ويشاركون الإنس في طعامهم إذا لم يسموا الله عز وجل. هذا الحديث مما يدل على هذا، لأنه كان يأكل طعام الإنس ويريد أن يأخذ طعام الإنس.
آخر الترجمة: وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز.
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، يعني إذا أقرض يعني إنسانا إلى أجل مسمى فإنه يجوز، يعني ذكر الأجل والتسمية في الأجل لا بأس بها. وإن كان الأصل في الأجل في الأقر أنه لا يسمى له أجل، الأصل في الأرض أنه لا يسمى لأجل، لأنه إرفاق واحتام ولا يغير لغاية، لكن إن يغير لغاية لا بأس، لأنه سبق أن مر بنا في الحديث الذي مر قريبا في الكبالة وقصة الرجل من بني إسرائيل الذي جاء إلى الإنسان واستقرض منه ألف دينار إلى أجل، استقرض منه ألف دينار إلى أجل، فإن التأجيل في القرض لا يأخذه. وإن كان الأولى عدم تأجيل لأنه إرفاق وإحسان، قد مر في الحديث قريبا ما يدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبلها الذي في درس أمس قصة حوض الهوازن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رضي بترك حقه فعل، ومن لم يروى فإن رادوا فإن نرد ذلك عليه في أول ما يفيء علينا من الغنائم ومن الفيء، لأنه اعتبره قرض. يعني هذا الذي السبي الذي كان عند الناس والذي أراد أن يرده إليهم لأنه وعدهم، قال: من تنازل عن حقه كذاك، ومن لم يتنازل فإن آخذون هذا السبي ورادونه على رادوه على أهله، ولكن من لم يتنازل عن حقه فإن تنفع إليه يعني بدله في أول ما يفيء علينا. قل في أول ما يفيء علينا يعني هذا عدم تأجيل، ما في أجل محدد، يعني أجل مجهول، يعني ما في غاية، ما قال في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني وبعد شهر وبعد شهرين، إنما قال إذا جاء أجل، إذا جاءنا شيء من الفائز أول حياتي فنحن ندفع إليه. والحديث ليس فيه ذكر الاستقرار هنا، وإنما فيه ذكر وكالة، والاستقرار إنما جاء تبعا، لعله يعني أخذه بالقياس أو بالإنحراف، وهو أنه إذا ترك شيئا وعلم به صاحب الحق فرضي، كذلك لو أنه أقرض وعلم ورضي ما فيه إشكال، لكن إذا لم يرضى يكون صاحب المقرض من الشيء الذي هو مثمر عليه مفرط وغير قائم بالشيء الذي وكل به، فإذا لم يرضى فإنه يضمن، فإنه يضمن له، يعني هذا الحق الذي أقرضه إلى غيره، لكن إذا علم ورضي فإن المطالبة تكون بهذا المقرض، والحق كما هو معلوم لصاحب المال الذي وكله. فحديث ليس بالاستقرار ولكنه مثله، يعني إذا كثرت الشيء عندما قرره الموكل، وكذلك لو أقرض الوكيل من مال الموكل شيئا وعلم به الموكل وسكت وأقر انتهى، ما يشتهي غرض صاحب الحق ما بقي يشتهي.
قول هل يؤخذ من هذا الحديث أن الفاجر أو الكاذب إذا صدق يعني يؤخذ قوله الشهادة ولا؟
كما هو معلوم الفاجر والكاذب يعني أولا لا يعرف قوله صدق قوله إلا يعني إذا وجد يعني ما يدل عليه، إما من كونه فيه يعني أناس يعني ثبت بغيره وهو وافق غيره عن طريق الوحي مثل ما حصل في هذا القصة، لأن هذا ما عرف إلا عن طريق الوحي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فالكاذب الكذوب إذا حصل منه أو انحرف منه الجذور إذا صدق ليس التعويل على كلامه، التعويل على كلام غيره، التعويل على كلام غيره، إذا ثبت شيء ثم جاء عن طريق إنسان كذوب فليقد يصدق، ليس معنى ذلك أن في مجرد الرواية عن الكذوب أو خبر الكذوب الناس يعتمدون عليه، لا يعرفون الصدق إلا عن طريق الوحي أو عن طريق ثبوت ذلك عن طريق عدالة، وهو أيضا وافق كلامه كلام أهل العدالة، فالتعويل ليس عليه، ولكن لا يعني هذا أن إذا يعتمد على كلام الفلوس وكلام الفاجر ليس الاعتماد عليه الاعتماد على غيره، لكن نشر الفلوس قد يصدق في بعض الأحيان.
قال باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري. قال باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود.
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، يعني إذا وقع على بيع الخلق فتصرف الوكيل غير نافذ، يعتبر البيع لاغيا إذا وقع غير مطابق للشرع. أورد هذا لأن بلالا كان وكيلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل منه أنه اشترى تمرا قرني نوع من أنواع التمور بصاعين من تمر رجيء. فالرسول استعظم هذا وقال أوه يعني استنكار، وقال يعني معناه أن هذا أمر خطير ولا تفعل. بعض الروايات ردة عين الربا، يعني هذا عين الربا، وهذا مأخوذ من النهي، من قوله جاء في بعض الروايات رده وقوله أن هذا عين الربا، فمعنى ذلك أنه بيع فاسد، وبيع فاسد يرد ولا ينفذ ويوصل إلى طريقة المشروعة، يوصل إلى ما يريد، يوصل بالطريقة المشروعة، فهي أن الإنسان يبيع ما عنده من الردي ثم يشتري بالقيمة التي باع بها التمر الردي ما يريد من النوع الجيد، مثل ما جاء في حديث عاملة على خيبر الذي مر قريبا الذي قال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم الجنيبة، الذي قال أكل تمر خيبر هكذا، قال لا وإنما نشر الصاع من هذا الصاعين، فقال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم الجنيبة.
قال باب الوكالة في الوقت ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأسل مالا. وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم.
أيه.
قال باب الوكالة في الوقت ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف.
باب الوكالة في الوقت ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. ورد في هذا الأثر في وقت عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن
قال ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثر مالا.
الولي جناح اللي هنا في الوقت الوكيل، الوقت هنا في الوقت هو وكيل عن الواقف، ليس له ليس عليه جناح أن يأكل وأن يؤكل صديقا له بالمعروف، يعني الأكل الذي يحصل منه له يحصل له ولصديقه الذي يؤكله يكون بمعروف، يعني ما يكون بإسراف ولا بإصرار ولا بمجاوزة الحد، وإنما بما يتعارف بما يتعارف عليه الناس ودونه هو معروف، لا إسراف ولا زيادة.
قال باب الوكالة في الحدود. وقال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وقال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوا، قال فكنت أنا في من ضرب فضربناه بالنعال والجريد. قال باب الوكالة في الحدود.
الإمام أو القاضي يوكل أحد يقيم الحد على من عليه الحد، ووكالة في الحدود يعني في إقامة الحد على من عليه الحد. قد أورد البخاري رحمه الله تحته حديثين، الحديث الأول أورد قطعة من الحديث المشهور الحديث العزيز وحديث ذاتي في الحدود، والذي فيه أنه رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابني كان عزيفا عند رجل فزنى بامرأته، فأخبرت ان ابني كان عزيفا على امرأة هذا وزنى بامرأته، وانه اصبر على ان ابنه الرجم، فاستجاب لناس ثم قال ابلغت ان ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وان امرأة هذا عليها الرجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقال اقضي بيننا بكتاب الله، واقضي بيننا بكتاب الله، قال على صلى الله عليه وسلم بكتاب الله الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك، لأنه كان يعني الزوج الذي زلي بامرأته أخذ مالا في مقابل ذلك، ابتداء ولده أخذ في مقابله مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الوليدة يعني والغنم رد عليك، لأن هذا شيء على خلاف الشرع ويكون لاغيا، فورت وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال عثمان واغدو يا أنيف، وهذا هو محل الشاهد الذي أورده أو القطعة التي أورده المخالفون، واغدو يا أنيف يعني اذهب، أنيف هذا وكيل له نائب له إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. محل الشاهد من قوله فإن اعترفت فارجمها، قوله فارجمها هذا هو الوكالة في إقامة الحج، الوكالة في إقامة الحج إن اعترفت فارجمها.
أي نعم.
عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
يعني محل الشاهد من قوله يعني ابن الحارث يضربوا، يعني عوض إليه وأسمد إليه من قيام بهذه المهمة، وأنهم يتولون إقامة الحدود، فهم وكلاء عن الإمام ونواب عن الإمام في إقامة الحج، لأن الحج يقيمه الإمام أو من ينوب عن الإمام، الحدود يقيمها الإمام أو من ينوب عن الإمام. فالحديث الأول أنيس هو الذي نابع عن الإمام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث هؤلاء الذين كانوا في الدار والذين باشروا إقامة الحج على هذا الشارب شرب الخمر هم الذين نابوا عن الإمام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إقامة الحج. فهذان الحديثان يدلان بما ترجم له البخاري رحمه الله، وهو الوكالة في إقامة الحدود، الوكالة في إقامة الحدود، إنها مشروعة سائغة، وقد جاءت بها الحديث، ومن هذا الآدم حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها.
باب الوكالة في البدن وتعاهدها، البدن يعني الهدي الذي يهدى إلى البيت وإلى الحرم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي دون أن يسافر، فهذا الحديث فيه الوكالة في البدن وتعاهدها. أما الشاهد منه أنه أرسلها مع أبي بكر الصديق ووكله عليها وعلى تعاهدها حتى تنحر، في وقت مهرها، فإذا فيه الوكالة على الهدي حيث وكل مدرس الصديق على هديه صلى الله عليه وسلم، فذهب بها عند الحليفة وبقي من غزان في المدينة، لم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسبب كونه أرسل هديا، فإن من أرسل هديا لا يعتبر محرم كما سبق مر بنا في جبال الحج، وإنما الذي يمتنع هو من دخل في الإحرام سواء كان ساق هديا أو من ساق هديا، من دخل في الإحرام حرم عليه محظورات الإحرام سواء كان ساق هديا أو لم يسق، وأما من أرسل هديا وبقي في بلده وإنما هذا هدي تطوع أرسل ليذبح في وقت نحره في الحرم، فإن من فعل ذلك لا يمتنع من الأشياء التي يمنع منها المحرم لأنه لا يعتبر محرما بإرساله عن هدي. والبخاري رحمه الله أورد هذا من أجل الوكالة على الهدي وعلى تعاهده، والوكالة إنما حصلت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر الصديق، وفي الصديق وكيلة للنبي عليه الصلاة والسلام في هديه يذهب بها ويتعاهدها ويحافظ عليها حتى يذبحها وينحرها في وقت نحرها.
قال باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. وقال: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي ذي روحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. قال: باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت.
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، يعني الشيء الذي وكله عليه، الشيء الذي وكله عليه ضعه حيث أراك الله. قال له الوكيل قد سمعت ما قلت، يعني أنه عرف الشيء الذي طلبه منه وأنه تحققه وأدى في هذه الفرد ما في قصة هذه العدد الثان الذي هي بطلحة الأنصاري رضي الله عنه، وهو الجوز أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. و فيه أن أبا طلحة لما نزلت الآية لما نزلت حتى لما تحبون نظر في أحب ماله إليه وأراد أن يخرج منه لله عز وجل، صدق يرجي ثوابها وجرها عند الله عز وجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن أحب مالي إلي برها، وإني
وإنها صدقة لله، صدقة لله أرجو برها،
صدقة لله أرجو برها، فضعها حيث شئت، هذا هو محل الشيء، ضعها حيث شئت، يعني وكالة مطلقة، يعني أن تتصرف فيها حيث شئت، وضعها حيث شئت، هي صدقة أريد أن أخرج عنها المال وتكون خارجة عن مالي تكون صدقة فضعها حيث شئت يا رسول الله. فقال عليه السلام قد سمعت ما قلت أرى أن تضعها في الأقربين يا أقربائك تتقلها على قرابتك وأن يكون أولى الناس بها أقربائك فجعلها في أقربائه أبو طلحة جعلها في أقربائك تنفيذا لإرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا على كثير في الوكالة لأنه قال ظهر حيث شئت. قد عرفنا في موضع أن الوكالة هي يدلنا على أن الإحسان إلى الأقارب أولى من الإحسان إلى غيره. فالإنسان إذا كان عنده بر وعنده إحسان وعنده خير أولى الناس ببره أقرباؤه أولى الناس ببره لأنها تكون صدقة موصولة صدقة على القريب والفقير القريب هي تعتبر صدقة موصولة. أما الصدقة على الفقير البعيد الذي ليس من أقربائه فهي صدقة فقط. وأما إذا كانت على قريب وهو فقير فتكون صدقة موصولة. يكون إنسان جمع بين أمرين صلة الأرحام وإعطاء الفقراء. فإذا أعطى فقيرا قريبا كان بذلك محسنا إلى من يستحق الإحسان وأيضا واصلا للرحم واصلا لرحمه. لهذا التنبيه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يا أبي طلحة إلى أن يجعلها في الأقربين تنبيههم وإرشاد إلى أن أولى الناس ببر الإنسان أقرباؤه لأنه يكون بذلك أحسن ووصل أحسن ووصل الرحم وصدقة على القريب صدقة موصلة.
قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها.
كان يكون خزين صاحب خزانة على مال وحافظ المال ثم يؤمر بأن يدفع شيئا من المال فيدفعه على ما أمر به طيبة نفسه فإنه يكون بذلك أحد من ساهم وأحد الذين أجروا بسبب هذه الصدقة أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. فسبق هذا الحديث إنه مضى في تجرف الرجل الصالح يعني في أول كتاب الإجارة في تجرف الرجل الصالح والخازن الأمين أحد المتصدقين. فالخازن الذي يحافظ على ما وكل عليه حفظه هو وكيل هو وكيل في الحفظ وإذا أمر بالإنفاق فهو وكيل أيضا بالإنفاق والصدقة فهو وكيل في الحفظ وهو أيضا وكيل في الإعطاء إذا أمر بأن يعطي شيئا. فإذا أعطى الشيء الذي أمر بإعطائه وأعطي نفسه طيبا غير مماطلا غير إلحاق ضررا لهؤلاء الذين أمر بإعطائهم فإن الله يجعله شريكا في الأجر ويجعله نصيبا من الثواب كما سبق مرة في الحديث الرجل الذي كسب له أجر كسبه والمرأة لها أجر إعطائها والخازن أيضا كذلك له أجر خزانته ومحافظته على الناس. وكذلك إذا وكل في الإنفاق فإنه مساهم في الصدقة ومشارك فيها فله نصيب من الأجر ونصيب من الثواب وفضل الله سبحانه وتعالى واسع.
وصلنا إلى كتاب المزارعة.
نقف نجيب على من
الإجابة عليه. قبول الوكالة يتم بأي لفظ مثلا يؤدي معنا الحضور؟
بأي لفظ؟ إما بقبول أو بسكوت؟ لو سكت لو قال وكالة بسكوت ولا بعارف
كذلك بالسكوت يعني يكون بالنسبة للبدن أيضا يجوز التوكل في نحرها؟ البدن يجوز التوكل في نحرها؟ توكيل في بدء نحر البدن مشروع؟
يعني وكل وكل علي في نحر البعض نحر في هذا المسجد وكل علي في نحر البعض
كيفية تغريب عام من الزنا وهو المسجد كمية تغريب كمية
يروح من هذا المسجد
ولا
يقسمع
ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع
ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع ولا يقسمع يسافر للبلد العام يعني هذا الذي يغرر فيه لأن التقريب فيه فائدة يعني لأنه إذا كان المتساعد حصل له البلد حصل له في بلد وروح يجب مدة سنة يعني أخرج عن هذا البلد فتغير الحال فالعرفنا في مرضى قصة الرجل الذي قتل قطعة التقريب وجاء قتل قصة واحد فعظم الأمر فأكمل بحلمه ثم جاء أحد من العلم فقال قالوا كره مفتوح ولكن اذهب إلى البلد الفلاني يعني البلد الذي حصل فيه البلاء وحصلت له المشاكل فيه أول اذهب إلى البلد الفلاني تجد فيه ناس صالحين فأمد الله معهم فذهب وجاءه موت الطريق يعني فتغريب فائدة تبديل الأرض وتبديل المكان اللي حصل فيه البلاء له يعني فقد يحصل لناس آخرين يستفيدوا منه ثم أيضا تأليف من ناحية دان وديه في مصلحة له من ناحية أنه يجب ناس آخرين يعني غير الأولين أيضا من ناحية كونه يقطع أصل في من يعرفه وفي
مصالح المقصود بالبلد يعني هل ممكن من المدينة إلى جدة ولا بلد غير المملكة؟ لأن البلاد الآن لها حدود أقول الآن لها حدود
هو معنى يعني يروح إلى دولة
ثانية لا بد أن يصير مثلا يا شيخ إذا حصل في المدينة يوفر إلى يوفر مثلا
طيب هذا
يا بدر طيب
ما كنا
يوفى إلى لكن الشيخ
بلدنا خلنا يأتي إلى
هذا مدة سنة لكن هذا ما
يمنع من الدخول في بلد مدة سنة
لكن هذا ما يعتبر يغرق يعني هذا ما فيه غربة ولا شيء عنده ناس هناك كمان عنده ناس في
غربة ما
عنده صراحة بلد
تبغي حد أنت مسؤول يبي يرجع في غربة بس عليه يعني صار سجن فلان يروح منه التغريب معناه البلد اللي حصل فيه مشروع كان يروح إلى غير
مرة الذي أقر الإمام يتزوج إذا كان الإمام أراد أن يتزوج لابد من قبولها إذا لم تقبل هي أو كنت يتزوج إلى
المسجد إذا فوضته كان يختار لها طبعا هذا كثير أنا قالت الشيء وإذا قالت أنا وكلت لها يعني لا بتعرض عليه على حسب التوفيق وخاله حتى في المطلقة وقيدة
الشيخ الآن مثلا أراد يغرز مثلا ممكن يرسله إلى نيويورك مثلا أو لبلد مثلا فاسد آخر؟
لا
هكذا
كذلك إلى بلد أحسن من بلد الذي هو فيه أو بلد مثله مثلا يرسل إلى بلد
أحسن يعني يجد
القنبلة أقول يجد القنبلة
إذا كان لا يملك مثلا لا هو ولا عيابه
إذا كان في بلد المفتاز فيه يعني قليل
نعم
يروح إلى بلد المفتاز فيه أكثر يعني هذا يجد القنبلة
إذا كان لا يملك مثلا له ولا عياله مثلا نفقة السفر أو التكاليف
لابد من
له ولا يملك ولا عياله ولا عياله
ولا عياله ابن عمر وقت
حديث كيف يهدي ويأكل وهو وقت المتبين
أنا غير هو رحمة يعقل يعني من هذا الوقت يعقل يعني يطريقه لكن من عرض
شغله من فوضه يعني لا ما فوض لا يحق له يعني إذا ما فوضه بالأكل لا يحق له أن يأكل أي طعام اللي هو جعله ناظر على الوقت، ولكن لم يفوض لا في الأكل ولا يعني في إهداء.
إلا
له
أن يأكل إذا كان يعني إذا أراد أن يعني يشتغل، يعني لا يشتغل بمجان ولا يشتغل. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وكل أجلا أن يعطي أجلا وأن يزيده وزاد على ما يتعرف عليه الناس، أي فإن ذلك جائز وسائر. وأورد في هذه الترجمة حديث جمل جابر، قصة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه التي سبق أن مرت والتي ستأتي أيضا في مواضع. وحل الشاهد منها أن جابر رضي الله عنه لما باع الجمل على رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاد منه إلى المدينة، قديم المدينة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعطي جابرا حقه وأن يزيده، وما كان حدد له الزيادة وإنما أطلق له في الزيادة فأعطاه قيراطا. فالبخاري رحمه الله يقول: باب إذا وكل رجلا ليعطي رجلا وأن يزيده فزاد على ما يتعارف عليه الناس. لأن محل الشاهد من هذا أن مثلا قال أعطه وزده، أعطه حقه وزده، فكلمة زده هذه ليس فيها تحديد الزيادة، وبلال أعطاه قيراط. يعني فيرجع عند الإطلاق إلى المتعارف الذي يعطى مثله عندما يفوض، عندما يحصل التفويض فإنه يرجع إلى العرف. وهذا هو المراد من إيراد البخاري رحمه الله للحديث المشتمل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة، ولكن البخاري أورده للاستدلال به على هذه المسألة الواحدة التي هي تفويض الوكيل بأن يزيد، وأنه ينفذ بالزيادة وفقا للعرف.
قال: باب وكالة لامرأة الإمام في النكاح. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. قال: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح.
باب وكالة
المرأة
الإمام في النكاح، يعني توكيل المرأة الإمام في النكاح، يعني بأن يتولى نكاحها. وأورد البخاري رحمه الله حديث الواهبة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أهب نفسي لك يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب النظر فيها وخفضه، ثم لم يتكلم معها فجلست. ثم بعد ذلك قال رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فجرى بينه وبينه أسئلة: هل عندك شيء؟ فقال: ليس عندي شيء. فقال: ابحث، اذهب وابحث لعلك تجد شيئا. فقال فعاد وقال قال له: ليس منك ولو خاتم من حديد. فقال: انه لا يجد شيء. فقال له عند ذلك: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن. محل الشاهد من هذا قول المرأة: وهبت لك من نفسي يا رسول الله. ثم بعد ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدي رغبة فيها، جاء خاطب وخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتت ولم تعترض على ما قد حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك من القرآن. يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على أن يعلمها شيئا من سور القرآن ويكون ذلك مهرا لها. هذا الحديث يأتي في النكاح
في مواضع متعددة، ولكنه جاء هنا من أجل توكيل المرأة للإمام، يعني في أن يزوجها. معنى هذا أنها فوضته وأذنت له في أن يزوجها وأن يعقد لها. والمقصود من هذا ليس كل امرأة يأتي وتغور أمرها إلى الإمام، بل كما هو معلوم جاءت لحديث اعتبار الولي في النكاح، ولكن من لا ولي له ويرجع فيه إلى السلطان ويرجع فيه إلى الإمام، الإمام أو نائب الإمام هو الذي يتولى. لكن إذا كان الولي موجود فقد جاءت الحديث اعتبار الولي، وأن الولي هو الذي يتولى العقد. وإذا كان ليس هناك ولي، ليس هناك قريب يتولى العقد ويصلح أن يكون أهلا ومن الولي الذي يكون وليا يتولى العقد له حق وهو العقد، فإن الإمام أو من ينوب عن الإمام هو الذي يتولى الولاية، فتكون له الولاية على من لا ولي له.
قال: باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقربه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما أنه قد كذبك وسيعود؟ فعرفت أنه يعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما أنه قد كذبك وسيعود؟ فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل جاز.
باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الوقت الجاز. المقصود من هذه الترجمة أن الوكيل إذا تصرف بأن ترك شيئا من حق الموكل فعلم به الموكل وأقره ولم يعترض عليه فإن ذلك جائز الخسائر، يعني ما دام صاحب الحق والموكل لم يمانع ولم يعارض بل علم وسكت وأقر فإن الأمر يعتبر انتهى، يعني ما في إشكال ما دام صاحب الحق لم يعارض زال الإشكال، وإنما الإشكال فيما إذا عارض صاحب الحق، إذا عارض صاحب الحق وقال عملك هذا مو صحيح وأنا لا أوافق على العمل الذي عملته وأن عليك أن يعني ترد أو تعرف أو تعطيني هذا الشيء الذي لم أوافق عليه عند ذلك يأتي الإشكال، أما إذا وافق الذي هو صاحب الحق فعند ذلك يجوز الإشكال. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قصة توكيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ليقوم على حفظ زكاة الفطر من رمضان، فكانت تتولى جمعها ثم توزيعها في الوقت الذي يشرع فيه التوزيع، فكان رضي الله عنه يحافظ على الشيء الذي زمن عليه، فجاءه في ليلة من الليالي إنسان جاءه آجن فجعله يحرم من الطعام فنفسه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد فاعتذر وقال إنني صاحب عيال وصاحب حاجة فتركني، فرق له ورحمه وتركه ولم يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما لقي أبو هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال إنه شكى حادثا وكذا وكذا فخليت سبيله، فقال أما إنه سيعود، فقال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن نفسه، لهذا أن الله تعالى يطلع نبيه على ما يشاء من الغيب، لأن أبو هريرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلع وطلع على ما حصل من هذا الذي جاء يحكم من الطعام، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيعود أيضا، فلما قال أنه سيعود جعل يرفضه ويتحرى أنه سيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو لا يطلع عن الهوى، وهو خبر عن مغيب عن خبر يأتي في المستقبل ويتحقق في المستقبل، ف علم أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيعود وصدق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به سواء عن أخبار الماضية أو مستقبلة، وهذا خبر عن أمر المستقبل وأنه سيعود، فجاء وعاد وحصل مثل ما حصل جعل يحكو فمسكه وقال لا أرفع عنك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعطفه وقال له أنه صاحب حاجة وصاحب عيال فتركه، ثم بعد ذلك قال له صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، وفي المرة الثالثة قال لن أطلقك ولا أرفعنك إلى رسول الله، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقال ومن هن؟ قال إذا أوتي إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تحكمها، فإنك إذا فعلت ذلك لم يزل عليك أن الله حافظ ولا يقرأك شيطان حتى تصبح، فتركه وكانوا أحرص الناس على الخير، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير لما قال له هذا الكلام الذي فيه قراءة هذه الآية وأنه يحصل له استفادة منها عندما يقرأها تركه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقال وما هن؟ قال كذا وكذا، ذكره قراءة آية الكرسي حتى نهايتها، فقال أما إنه صدق سوف تبين، ومن هذا الكلام الذي قال له لك هو صدق كلام حق، وصدقك فيما قال وهو كذوب. هو طبعه الكذب وشأنه الكذب ولكنه صدق في هذه المرة. والكذوب قد يصدق في بعض الأحيان, الكذوب قد يصدق في بعض الأحيان, وهذا من هذا القبيل, لأن الشيطان من شأنه الكذب وقد صدق في هذه المرة. أما إنه قد صدقك وهو كذوب, يعني على خلاف طبعه وعلى خلاف عادته, إن هذا شيء مخالف في العادة. ثم قال له: أتعرف من تخاطب منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: ذاك شيطان. فهذا الحديث يدلنا على أن زكاة الفطر يوكل في جمعها, وأنها تحفظ إلى وقت حين تفريقها وتوزيعها على الفقراء والمساكين, وذلك في يوم العيد قبل الصلاة, وكذلك أيضا قبل العيد في يوم أو يومين, كما كان الصحابة يفعلون ذلك, كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك, فإنها تصرف في هذا. لكن لا مانع أن الإنسان يعطيها لأحد يحفظها قبل ذلك الوقت, وإذا جاء الوقت يتولى تفريقها وتوزيعها. فهي ما أخرجت وما وزعت قبل مجيء وقتها, ولكنها هيئت وأرصدت وأعطيت لمن يتولى تفريقها على الفقراء والمساكين في وقت توزيعها. هذا يدلنا على جواز ذلك, وأنه لا مانع أن يكون هناك أناس أو جهة تستقبل الزكوات بصدقة الفطر وتأخذها قبل وقت تفريقها لتنوب عن أصحابها في تفريقها في الوقت الذي يفوق فيه التفريق. وهذا هو وهذا فيه إثبات الوكالة, يعني قال: وكلني على حفظ زكاة الفطر من رمضان. وكلني ففيه إثبات أصل الوكالة, وهذا ما ترجم له البخاري, ترجم لشيء آخر, وهو الذي جاء في آخر الذي جاء في أثناء القصة, وهو أن هذا الرجل هذا الحاكي أتى أخذ والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ما حصل لكونه ترك هذا الذي أخذه ذلك الآخر, وذلك الذي حذى هذه الحذية والحذيات من الطعام. فإن أبا هريرة وكيل, قد جاء من أخذ مما وكل عليه وعلم الموكل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, أقر ما قد حصل وفيه أن الشياطين من الجن يأتون على صور الإنس وعلى صور أخرى, صور الحيوانات, لذلك أيضا قد يأتي على صور الحيوانات يتشكلون, وأنهم يمكن أن يروا إذا جاءوا على هذه الهيئة التي يجيون عليها على شكل إنسان. مثل الملائكة, الملائكة يأتون على صور إنسان, على صور الرجال فيرون, لكنهم إذا رجعوا إلى خلقتهم على هيئتهم التي خلقها الله عليها لا يرون. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلق الله عليها مرتين, وله 600 جناح هيئة التي خلق الله عليها, لأن الملائكة له أجنحة مثلا وحدها ورباع يجب أن يكون هناك وجبريل له 600 جناح كما جاء في الحديث. لكنه جاء على صور جماعة من الصحابة لم يحيى الحبيب القلبي, كان وكذلك جاء جبريل إلى مريم على صورة رجل قال هذا كان خليل, يعني حسن الهيئة حسن الخلق. كذلك جاء الملائكة إلى إبراهيم على صورة رجال بني حسان جميلون ذوي الجمال, فيأتي الملائكة على صورة الإنس فيرون. كذلك حديث جبريل مشهور بين الإسلام والأحكام والإيمان على صورة رجل شديد الخياط شديد خلال الشعب لا يرى عليه آخر السفر فلا يعرفه من أحد وهو جميل. كذلك بهذا الحديث أن الجن قد يأتوا على صورة الإنسان، فإن هذا الرجل الذي يأتي إلى الإنسان فليس من الناس يأتي ويحيي و... فيرون إذا جاءوا على هذه على غير هيئتهم، ما إذا كانوا على هيئتهم فهم لا يرون كما قال الله عز وجل يراكم هو قليل من حيث لا ترون. فإذا لا تنافي بين ما جاء في الآية وبين ما جاء في هذا الحديث، لأن الآية النفي فينا إذا كانوا على هيئتهم التي هم عليها لا يراهم الإنس، لكنهم إذا جاءوا على غير هيئتهم التي هم عليها يعني جاءوا على صورة إنسان أو جاءوا على صورة حيوان فإنهم يرون كما حصل من هذا الذي جاء إلى أبي هريرة، وكذلك الذي جاء إلى رسول الله في صلاته وخنقه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدلنا على هذا الشيء. ثم محل الشاهد منه كما عرفنا هو كون هذا الشيطان أخذ من هذا الطعام، وأبو هريرة وكيل على هذا الطعام والموكل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي ولم يعنف عليه، فدل هذا على أن من وكل وكيلا بشيء فأخذ منه شيء أو فترك شيئا علم به الموكل ورضي به، كان أن ذلك يجوز. ثم أيضا فيه دليل على أن الجن يأكلون من طعام الإنس وأنهم يأكلون من طعام الإنس، لأن هذا الجن أو هذا الشيطان شياطين الجن حذا من هذا الطعام. وفي هذه الأحاديث لأنهم إذا لم يسلم الإنسان هذا الطعام فإنهم يأكلون معه ويشاركونه في الطعام، ولكنه إذا حصلت التسمية فإنه لا إنهم لا يتوكلون من مشاركة، كما جاء في الحديث أنه جاء رجل دخل بيته وسمى قال الشيطان لجماعته ومن معه ارجعوا إلى مبيت لكم، وإذا حصل منه أنه أكل وسمى قال لا مبيت لكم ولا عشاء ولا طعام، يعني ليس لا هذا ولا هذا، يعني أنهم يأكلون الطعام طعامهم ويشاركون الإنس في طعامهم إذا لم يسمى الله عز وجل. هذا الحديث مما يدل على هذا، لأنه كان يأكل طعام الإنس ويريد أن يأخذ طعام الإنس.
آخر الترجمة: وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز.
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، يعني إذا أقرض يعني إنسانا إلى أجل مسمى فإنه يجوز، يعني ذكر الأجل والتسمية في الأجل لا بأس بها، وإن كان الأصل في الأجل في الأقرض أنه لا يسمى له أجل، الأصل في الأقرض أنه لا يسمى له أجل لأنه إرفاق واحتمام ولا يغير بغاية، لكن إن يغير بغاية لا بأس، لأنه سبق أن مر بنا في الحديث الذي مر قريبا في الجلالة وقصة الرجل من بني إسرائيل الذي جاء إلى إنسان واستقرض منه ألف دينار إلى أجل، استقرض منه ألف دينار إلى أجل، فإن التأجيل في القرض لا بأس به، وإن كان الأولى عدم التأجيل لأنه إرفاق وإحسان. قد مر في الحديث قريبا ما يدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبلها الذي في درس أمس تصفوا في الهوازن
من
النبي عليه الصلاة والسلام قال من رضي بترك حقه فعل، ومن لم يرضى فإن رادوا فإن نرد ذلك عليه في أول ما يفيء علينا من الغنائم ومن الفيء، لأنه اعتبره فرض، يعني هذا الذي المعتدي الذي كان عند الناس والذي أراد أن يرده إليه لأنه وعدهم، قال من تنازل عن حقه كذاك، ومن لم يتنازل فإن آخذون هذا السبيل ورادونه على رادوه على أهله، ولكن من لم يتنازل عن حقه فإن تمتع إليه يعني بدله في أول ما يفيء علينا. قل في أول ما يفيء علينا يعني هذا عدم تأجيل، ما في أجل محدد، يعني أجل مجهول، يعني ما في غاية، ما قال في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني وبعد شهر وبعد شهرين، إنما قال إذا جاءنا شيء، إذا جاءنا شيء من البعيد أول حياتي فنحن ندفع إليه. والحديث ليس فيه ذكر الاستقرار هنا، وإنما فيه ذكر وكالة، والاستقرار إنما جاء تبعا، ولعله يعني أخذه بالقياس أو بالإنحار، وهو أنه إذا ترك شيئا وعلم به صاحب الحق رضي، كذلك لو أنه أقرض وعلم ورضي ما فيه إشكال، لكن إذا لم يرضى يكون صاحب المقرض من الشيء الذي هو مدفن عليه مفرط وغير قائم بالشيء الذي وكل به، فإذا لم يرضى فإنه يضمن، فإنه يضمن له يعني هذا الحق الذي أقرضه إلى غيره، لكن إذا علم ورضي فإن المطالبة تكون بهذا المقرض، والحق كما هو معلوم لصاحب المال الذي وكله. فالحديث ليس بالاستقرار ولكنه مثله، لأنه يعني إذا كثرت الشيء عندما أقره الموكل، وكذلك لو أقرض الوكيل من مال الموكل شيئا وعلم به الموكل وسكت وأقر انتهى، من يشتهي رضي صاحب الحق ما بقي إلا.
قول هل يؤخذ من هذا الحديث أن الفاجر أو الكاذب إذا صدق يعني يؤخذ قوله الشهادة ولا؟
كما هو معلوم الفاجر والكاذب يعني أولا لا يعرف قوله صدق قوله إلا يعني إذا وجد يعني ما يدل عليه، إما من كونه فيه يعني أناس يعني ثبت بغيره وهو وافق غيره عن طريق الوحي مثل ما حصل في هذه القصة، لأن هذا ما عرف إلا عن طريق الوحي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فالكاذب الكذوب إذا حصل منه أو انحرف منه الجذور إذا صدق ليس التعويل على كلامه، التعويل على كلام غيره، التعويل على كلام غيره، إذا ثبت شيء ثم جاء عن طريق إنسان كذوب فليقد يصدق، ليس معنى ذلك أن في مجرد الرواية عن الكذوب أو خبر الكذوب الناس يعتمدون عليه، لا يعرفون الصدق إلا عن طريق الوحي أو عن طريق ثبوت ذلك عن طريق عدالة، وهو أيضا وافق كلامه كلام أهل العدالة، فالتعويل ليس عليه، ولكن لا يعني هذا أن إذا يعتمد على كلام الفلوس وكلام الفاجر ليس الاعتماد عليه، الاعتماد على غيره، لكن نشر الفلوس قد يصدق في بعض الأحيان.
قال باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري. قال باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود.
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود, يعني إذا وقع على خلاف فتصرف الوكيل غير نافذ, ويعتبر البيع لاغيا إذا وقع غير مطابق للشرع. أورد هذا لأن بلالا كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم, فحصل منه أنه اشترى تمرا قرني نوع من أنواع التمور بصاعين من تمر رجيء, فالرسول استعظم هذا وقال أوه يعني استنكار, وقال يعني معناه أن هذا أمر خطير ولا تفعل, وهو بعض الروايات ردة عين الربا, يعني هذا عين الربا, وهذا مأخوذ من النهي, قوله جاء في بعض الروايات رده, وقول ان هذا عين الربا فمعنى ذلك انه بيع فاسد, وبيع فاسد يرد ولا ينفذ ويوصل الى طريقة المشروعة, يوصل الى ما يريد يوصل بطريقة المشروعة, فهي ان الانسان يبيع ما عنده من الردي ثم يشتري بالقيمة التي باع بها التمر الردي ما يريد من النوع الجيد, مثل ما جاء في حديث عامله على خيبر الذي مر قريبا الذي قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة, الذي قال كل تمر خيبر هكذا, قال لا وإنما نشتري الصاع من هذا الصاعين, فقال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة.
قال باب الوكالة في الوقت ونفقته, وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأسل مالا, فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة, كان ينزل عليهم.
أيه.
قال باب الوكالة في الوقت ونفقته, وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف.
باب الوكالة في الوقت ونفقته, وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. ورد في هذا الأثر في وقت عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن
قال ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثر المال.
ليس عليه جناح أن يأكل وأن يؤكل صديقا له بالمعروف, يعني الأكل الذي يحصل منه له يحصل له ولصديقه الذي يؤكله يكون بمعروف, يعني ما يكون بإسراف ولا بإصدار ولا بمجاوزة الحد, وإنما بما يتعارف بما يتعارف عليه الناس وبما هو معروف, لا إسراف ولا زيادة.
قال باب الوكالة في الحدود, وقال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وقال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوا, قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد.
أي.
قال باب الوكالة في الحدود.
باب الوكالة في الحدود, الإمام أو القاضي يوكل أحد يقيم الحد على من عليه الحد, هي وكالة في الحدود يعني في إقامة الحد على من عليه الحد. قد أورد البخاري رحمه الله تحته حديثين، الحديث الأول أورد قطعة من الحديث المشهور الحديث العزيز وحديث ياتي في الحدود، والذي فيه أنه رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابني كان عزيفا عند رجل فزنى بامرأته فأخبرت أن ابني كان عزيفا على امرأة هذا وزنى بامرأته، وأنه أخبر على أن ابنه الرجل فاستجاب لنا، ثم قال أبلغت أن من على ابني جلد منه تغريب عام وعلى وأن امرأة هذا عليها الرجل، ثم بفضل ما قال وقال أقضي بيننا بكتاب الله واقضي بيننا بكتاب الله، قال على صلى الله عليه وسلم بكتاب الله الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك، لأنه كان يعني الزوج الذي زلي بامرأته أخذ مالا في مقابل ذلك ابتداء ولده أخذ في مقابله مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الوليدة يعني والغنم رد عليك، لأن هذا شيء على خلاف الشرع ويكون لاغيا، فورد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ثم قال لهم واغدوا يا أنيس، وهذا هو محل الشيء الذي أورده أو القطعة التي أورده البخاري هنا، واغدوا يا أنيس يعني اذهب، أنيس هذا وكيل له نائب له إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هل الشاهد من قوله فإن اعترفت فارجمها، قوله فارجمها هذا هو الوكالة في إقامة الحد، الوكالة في إقامة الحد إن اعترفت فارجمها.
أي نعم. العقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد.
يعني محل الشاهد من قوله يعني ابن النعيمان يضربوا معناه يعني عوض إليه وأسند إليه من القيام بهذه المهمة، وأنهم يتولون إقامة الحدود فهم وكلاء عن الإمام ونواب عن الإمام في إقامة الحد، لأن الحد يقيمه الإمام أو من ينوب عن الإمام، الحدود يقيمها الإمام أو من ينوب عن الإمام. الحديث الأول أنيس هو الذي نابع عن الإمام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث هؤلاء الذين كانوا في الدار والذين باشروا إقامة الحد على هذا الشارب شرب الخمر هم الذين نابوا عن الإمام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إقامة الحد. فهذان الحديثان يدلان بما ترجم له البخاري رحمه الله وهو الوكالة في إقامة الحدود، الوكالة في إقامة الحدود إنها مشروعة سائغة وقد جاءت بها الحديث، ومنها الآن حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها.
باب الوكالة في البدن وتعاهدها، البدن يعني الهدي الذي يهدى إلى البيت
وإلى الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي دون أن يسافر. فهذا الحديث فيه الوكالة في بدن متعهدها. أما الشاهد منهم فكان أرسلها مع أبي بكر الصديق ووكله عليها وعلى تعهدها حتى تنحر في وقت نحرها. فإذا فيه الوكالة على الهدي حيث وكل أبي بكر الصديق على هديه صلى الله عليه وسلم فذهب بها عند الحليفة وبقي من غزان في المدينة لم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسبب كونه أرسل هديا. فإن من أرسل هديا لا يعتبر محرم كما سبق مر بنا في جبال الحج. وإن من الذي يمتنع هو من دخل في الإحرام سواء كان ساق هديا أو ما ساق هديا. من دخل في الإحرام حرم عليه محظورات الإحرام سواء كان ساق هديا أو لم يسق. وأما من أرسل هديا وبقي في بلده فإن هذا هدي تطوع أرسل ليذبح في وقت نحره في الحرم فإن من فعل ذلك لا يمتنع من الأشياء التي يمنع منها المحرم لأنه لا يعتبر محرما بإرساله عن هدي. والبخاري رحمه الله أورد هذا من أجل الوكالة على الهدي وعلى تعاهده. والوكالة من خصص الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر الصديق وكيلة للنبي عليه الصلاة والسلام في هديه يذهب بها ويتعاهدها ويحافظ عليها حتى يذبحها وينحرها في وقت نحرها.
قال باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. وقال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بروحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بروحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. قال باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت.
باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله يعني الشيء الذي وكله عليه ضعه حيث أراك الله. قال له الوكيل قد سمعت ما قلت يعني أنه عرف الشيء الذي طلبه منه وأنه تحققه وأدى في هذه القرن في قصة هذه العدد الثاني الذي في أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وهو جوز أم أنس بن مالك والله تعالى عن عدد أجمعين. وفيه أن أبا طلحة لما نزلت الآية لما نزلت على الحكومة نظر في أحد ماله إليه وأراد أن يخرج منه الله عز وجل صدقة يرجي ثوابها وجرها عند الله عز وجل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إن أحب مالي إلي برها
وإني
وإنها صدقة لله أرجو برها
فضعها حيث شئت. هذا هو محل الشاهد. ضعها حيث شئت يعني وكالة مطلقة يعني أن تتصرف فيها حيث شئت. وضعها حيث شئت هي صدقة. أريد أن أخرج عنها المالي وتكون أرجف عن مالي تكون صدقة. فضعها حيث شئت يا رسول الله. فقال عليه السلام قد سمعت ما قلت أرى أن تضعها في الأقربين يا أقربائك تتقلها على قرابتك وأن يكون أولى الناس بها أقربائك فجعلها في أقربائه أقربائه أبو طلحة جعلها في أقربائك تنفيذا لإرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا على كثير في الوكالة لأنه قال ظهر حيث شئت. قد عرفنا في موضع أن الوكالة هي تدلنا على أن الإحسان إلى الأقارب أولى من الإحسان إلى غيره. فالإنسان إذا كان عنده بر وعنده إحسان وعنده خير وأولى الناس ببره أقرباؤه أولى الناس ببره لأنها تكون صدقة موصولة صدقة على القريب والفقير القريب هي تعتبر صدقة موصولة. أما الصدقة على الفقير البعيد الذي ليس من أقربائه فهي صدقة فقط. وأما إذا كانت على قريب وهو فقير فتكون صدقة موصولة. يكون الإنسان جمع بين أمرين صلة الأرحام وإعطاء الفقراء. فإذا أعطى فقيرا قريبا كان بذلك محسنا إلى من يستحق الإحسان وأيضا واصلا للرحم واصلا لرحمه. لهذا التنبيه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يا أبي طلحة إلى أن يجعلها في الأقربين تنبيه ويحتاج إلى أن أولى الناس ببر الإنسان أقرباؤه لأنه يكون بذلك أحسن وواصل أحسن وواصل الرحم وصدقة على القريب صدقة موصلة.
قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها.
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها يكون الإنسان يكون خزين صاحب خزانة على مال محافظ لمال ثم يؤمر بأن يدفع شيئا من المال فيدفعه على ما أمر به طيبة نفسه فإنه يكون بذلك أحد من ساهم وأحد الذين أجروا بسبب هذه الصدقة أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. فسبق هذا الحديث إنه مضى في تجرف الرجل الصالح يعني في أول كتاب الإجارة في تجرف الرجل الصالح والخازن الأمين أحد المتصدقين. فالخازن الذي يحافظ على ما وكل عليه حفظه هو وكيل وهو وكيل في الحفظ وإذا أمر بالإنفاق فهو وكيل أيضا بالإنفاق والصدقة. فهو وكيل في الحفظ وهو أيضا وكيل في الإعطاء إذا أمر بأن يعطي شيئا. فإذا أعطى الشيء الذي أمر بإعطائه وطيبته طيبا من غير مماطلة من غير إلحاق ضرر لهؤلاء الذين أمر بإعطائهم فإن الله يجعله شريكا في الأجر ويجعله نصيبا من الثواب كما ثبت مرة في الحديث الرجل الذي كسب له أجر كسبه، والمرأة لها أجر إعطائها، والخازن أيضا كذلك له أجر خزانته ومحافظته على الناس. وكذلك إذا وكل في الإنفاق فإنه مساهم في الصدقة ومشارك فيها، فله نصيب من الأجر ونصيب من الثواب، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع.
وصلنا إلى كتاب المزارعة.
نقف نجيب على من يجبها.
يعني قبول الوكالة يتم بأي لفظ مثلا يؤدي معنى القبول؟
بأي لفظ؟ أما بالقبول أو بسكوت؟ لو سكن لو قال الوكالة بسكوت ولا يعارف
كذلك بالسكوت. يعني رحمنا شو بالنسبة للبدن أيضا يجوز التوكيل في نحرها؟ البدن يجوز التوكيل في نحرها؟ توكيل في بدء نحر البدن شو؟
يعني بوكالة وكالة علي في نحر الباطل نحر في هذا المسجد توصل عليه في نحر الباطل.
كيفية تغريب عام من الزنا وهو المسجد؟ كمية تغريب؟
كمية تغريب؟ ايه 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 ايه
ولا يقسم ولا يقسم ولا يقسم على الوكيل
ثم يطرح له الجزء. لأن كان إذا كان صاحب مال يروح ماله، وإذا كان ما عنده مال يعني أهله يعني ينفقون عليه، لكن يسافر للبلد الآخر. يعني هذا الذي يغر فيه لأن التغريب فيه فائدة، يعني لأنه إذا كان الإنسان حصل له البلد حصل له في بلد يروح يعني مدة سنة يعني يخرج عن هذا البلد فتغيرت هذه. قد عرفنا فيما مضى قصة الرجل الذي قتل قطعة مسلمين وجاء قتل نصف واحد فعظم الأمر فأكمل بهمه، ثم جاء أحد من العلم فقال قالوا شبه مفتوح ولكن اذهب إلى البلد الفلاني، يعني البلد الذي حصل فيه البلاء وحصلت له المشاكل فيه اتحول، فاذهب إلى البلد الفلاني تجد ناس صالحين. فعبد الله معهم فذهب وجاءه موت الطريق. يعني فتغريب فائدة تبديل الأرض وتبديل المكان اللي حصل فيه البلاء له، يعني فقد يحصل للناس آخرين ليستفيدوا منه، ثم أيضا تأليف من ناحية ثانية بديل في مصلحة له من ناحية أن يجد ناس آخرين يعني غير الأولين، أيضا من ناحية كونه يقطع الصلة بمن يعرفه.
شيخ مجهول المقصود بالبلد، يعني هل ممكن من المدينة إلى جدة ولا بلد غير المملكة؟ لأن البلاد الآن لها حدود. أقول الآن لها حدود. طيب هذا
يا بدر طيب
ما
يفعل
لكن الشيخ لكن هذا ما لكن هذا ما يعتبر يغرف، يعني هذا ما فيه غربة ولا شيء، عنده ناس هناك كمان عنده ناس في
صراحة بلد سياسي شو مسكونة يبي يجرع في غرفة فرص عليه يعني صار في سجن اللي وقلان يروح منه التغريب معناه ان البلد اللي حقا فيه مشروعه يروح الى غيره. ايه
المرأة
التي أكرت الإمام يتزوج إذا كان الإمام أراد أن يتزوج إنها لابد من قبولها إذا لم تقبل هي أو كنت يتزوج إلى المتزوج
إذا فوضته بأن يختار لها طبعا هذا كفير أنا خالف الشيء الذي وإذا قالت أنا وكلت لا يعني لا بد تعرض علي على حسب التوفيق وكذا حتى في المطلقة مقيدة
الشيخ الآن مثلا أراد يغرز ممكن يرسله إلى نيويورك مثلا أو لبلد فاسد آخر؟
لا حسب بلد أحسن من بلد الذي هو فيه أو بلد مثله وصهد إلى بلد أكبر
يشكل
يوم يجد الطنب الله
وإذا كان لا يملك مثلا لا هو ولا عيابة
يقول في بلد الفساد فيه يعني قليل يروح إلى بلد الفساد فيه أكثر يعني هذا يجد الطنب الله
إذا كان لا يملك مثلا لا هو ولا عيابة مثلا نفقة السفر أو التكاليف
أبدا لا بد من
لا هو لا يملك ولا عيابة
طيب
جعله ناظر على الوقت ولكن لم يفوض لا في الاكل ولا يعني في اهداء.
الا
له ان
ياكل اذا كان يعني اذا اراد ان يعني لا يشتغل بمجان ولا يشتغل